باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك، التبرك هنا طلب البركة، وأصل البركة مأخوذة من البركة، لأن وهي المكان الذي يجتمع فيه الماء. والبركة هي كثرة الخير ونفعه، كثرة الخير ونفعه. بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشجر، ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك. الحجر نقول لم يرث النص الشجر. الحجر ورد النص بمسحه، الحجر الأسود الركن اليماني، لكن الوارد هو في التعبد للتبرك. فلذلك تجد البعض يمسح مثلا الحجر ويمسح به بدنه، يمسح جدران الكعب ويمسح به بدنه، هذا من باب التبرك أم لا؟ ما ورد النص بذلك. النص ورد بمسح الحجر والركن تعبدا لا تبركا. فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه أشار إلى هذه المسألة، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن ورد ما يتعلق بالحجر، لكن ما ورد التبرك، إنما ورد هو التعبد بمسحه. أما الشجر فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحت الشجرة في بيعة الرضوان حينما في الحديبة، حينما شيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل. ثم بعد ذلك بدأ البعض يأتي لهذه الشجرة ليصلي فيها، فكان من نعمة الله عز وجل أن الله أعمى عليهم هذا المكان ونسوا هذه الشجرة. هذا الذي في صحيح البخاري، ورد أن عمر رضي الله تعالى قطعها، لكن الوارد هو أنها عميت عليهم فلم يعرفوها. إذن التبرك بالشجر لم يرد البتة، بالحجر ورد التعبد بمسحه للتبرك به. قال ونحوها، إن كان يقصد الشيخ رحمه تعالى مما لا يجوز التبرك به فنعم، مثل التبرك مثلا بالأولياء بالصالحين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتبركون بالصديق ولا بعمر ولا بقية الصحابة، إنما تبركوا بدعاء العباس رضي الله تعالى عنه. فالذي يتبرك به وبما مسه ومن فصل عنه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكله بركة. فكانوا يتبركون بمس بدنه، يتبركون بلبس ومس ما مس بدنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك الخاتم أخذه أبو بكر وعمر وعثمان حتى سقط في البير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبس قميصه عبد الله بن أبي، هذا من باب التبرك. ملابسه صلى الله عليه وآله وسلم كانت يستشفى بها تصب. شعره صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبركون به، فيجعلونه يصبون عليه الماء يستشفون به لمرضاهم. كذلك عرقه ريقه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعد على غيره. هذا هو الصحيح. لماذا؟ أولا لا يمكن أن يقاس النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. هذا الأمر القياس باطل. كنت تقصد تقيس ولي أو تقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فتقى النبي صلى الله عليه وسلم صلاحه لا يشك فيه وغيره لا. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نقلوا لنا تبركهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما نقلوا لنا تبركهم بفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه رضي الله تعالى عنهم، فدل ذلك على أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد وفاته ما مسه صلى الله عليه وسلم مثل الخاتم الملابس الشعر كان يتبرك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا الآن هل يوجد شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد على الصحيح شيء ثابت، ولا في بعض المتاحف كمتحف في تركيا وفي بعض أثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يثبت أنها من أثار النبي. قال وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. أفرأيتم أي أخبروني. اللات قيل أنها مأخوذة من اللت لأنها لرجل كان يلت السويق للحجاج، والسويق هو البر مع السمن، قيل أنه وهي صخرة بيضة منقوشة لأهل الطائف، والظاهر أن هذا الذي يلت كان عندها أو دفن عندها فتعلقوا به. إذن اللات لأهل الطائف. وقيل اللات مشتقة من الإله وليست من اللت. أما العزة فهي صنم لقريش، ثلاث سمرات وعليها بناء، فلذلك كما هو معروف في الصحيح قول أبي سفيان العزة لنا ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. إذن كانت خاصة أو كانت لقريش ولبعض العرب. قيل أنها مشتقة من العزيز. ومناة الثالثة الأخرى أيضا هي صنم للأوس والخزرج وغيرهم. قوله أو مناسبة ذكر الآية في هذا الباب أن هؤلاء يتبركون بهذه الأصنام، بعضها حجر وبعضها شجر، هذه هي المناسبة من الذكر. فالتبرك بهذه الأشياء قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما هو شرك كفار مكة بل كفار العرب قبل الإسلام، وقد يكون دون ذلك. وكذلك التبرك الآن الموجود قد يصل إلى الشرك حينما يزور هذا الولي أو هذا القبر ويظن أن فيه بزيارته يفرج الكروب ويجلب المحبوب ويدفع المكروه، لا شك أن هذا من باب الشرك الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن يزور الأموات والقبور ويطوف بها، مساك الله بخير. وإن كان لا يرى أنه من الأسباب كمن يزور الأولياء ويتمسح بهم، وهذا يغلب عند المتصوفة يظن أن بمسهم ونحوهم بركة، هذا لا شك أنه من باب الشرك الأصغر، لأنه جعل سبب ما ليس بسبب. ثم قال: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين بعد فتح مكة، وبعد فتح مكة كثر المسلمون، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وما قبل الفتح من أسلم تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم تربية خاصة، وذلك بطول المكث. أما بعد الفتح فأقل، فلذلك تجد الردة حصلت في من؟ في من تأخر إسلامه، هم الذين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم ردة. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وحصل لهم ما حصل، هؤلاء هم الذين نفع الله عز وجل بهم ونقلوا لنا الدين، وحفظ الله عز وجل بهم أيضا الدين في عهد الصديق وما بعده، حفظ الله عز وجل بهم الدين بالقتال ومقاتلة المرتدين، وحفظ الله بهم الدين، نقلوا لنا دين الله عز وجل، سواء نقلوا لنا القرآن أو نقلوا لنا السنة. وهذا حقيقة يفيدنا بأمر مهم، وهي مهم مسألة التربية. الإسلام بحاجة إلى كم، إلى كيف وليس كم، ليعتنى بالكيف أكثر من الكم. وهذا خلاف شريحة كبيرة ممن يرون أنهم يعملون للإسلام، تجدهم يهتمون بأي شيء بالكم ولا يهتمون بالكيف. وغالبا من يفعل ذلك هم أصحاب التوجهات السياسية، لأن الكيف الكم عنده ماذا به له قدر وله أثر، لكن غالبا هذا الكم ماذا به لا يثبت، ما أول ما يحصل ماذا به يتفرق هؤلاء عنه، وهذا مشاهد في الماضي وفي الحاضر. إلى حنين لقتال هوازن وثقيف، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا كأنه من باب الاعتذار، يعني الذي جعلنا نطلب هذا الأمر كنا جهال في الإسلام ولا زالت بقايا الجاهلية عندنا، فنحن حدثاء عهد بكفر، أسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أياما ثم خرجنا معه إلى حنين. قال: وللمشركين سدرة، السدرة هو الشجر المعروف، يعكفون عندها، العكوف هو اللزوم، ومنه سمي المعتكف معتكفا لأنه يلزم المسجد لطاعة الله عز وجل، إذن يلزمون عندها ويكونون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون الأسلحة تبركا بهذه السدرة، فإذا علقوها بزعمهم لم تخطي وانتفعوا بها في مقاتلة عدوهم. يقال لها ذات أنواط، أي يقال لهذه السدرة ذات بمعنى صاحب أنواط.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
قال رضي الله تعالى عنه: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها، نعلق بها أسلحتنا، كما أن للمشركين سدرة يعلقون بها أسلحتهم. فقوله كما، الكف هنا للتعليل، والله أعلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزه ربه يسبح ويكبر. الله أكبر أي الله أعظم وأجل وأكبر من هذه الأشياء التي تظنونها وتعتقدونها. فالبركة هي من الله عز وجل، أما هذه الأشجار فليس فيها بركة ولا تنفع ولا تضر، إنها السنن، يعني أن سنة الله عز وجل في الذين خلوا هذه، يعني من يتأخر إسلامه من أتباع الأنبياء لكم فيهم أسوة، فيطلبون مثل ما طلبتم. إذن السنن هنا أي الطرق الماضية. قلتم، يقصد من تأخر إسلامه، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، في إثبات اليد لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. وفيه الحلف من غير أن يستحلف الشخص، والأصل في اليمين الإباحة، وإذا كان يترتب عليها مصلحة دينية، بل يترتب عليها مصلحة، فتكون مستحبة. ومن المصلحة المصلحة الدينية كما في هذا الحديث، بأنه إذا حلف وأقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأكد الأمر عندهم واعتنوا به أكثر، والله أعلم. والذي نفسي بيده ك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، أي طلبتم كما طلبت بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، فنسبوا إليه لموسى أي لنبيهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إله. إذن هذه سنة ماضية من الأنبياء أو من أتباع الأنبياء السابقين، لكن دائما لا يحصل هذا إلا من غير خاصة الأنبياء. أما الخاصة الأنبياء غالبا فهم لا يسألون مثل هذه الأشياء. قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون قدر الله عز وجل، فكيف تطلبون أن يجعل لكم صنم لا ينفع ولا يضر؟ ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عالم ما علام نبوته، لتركبن أي لا تسيرون كما سار من قبلكم، أي توافقون من كان قبلكم، لتركبن سنن جمع أي طرق، ولك أن تقول سنن أي مفرد، لتركبن طريق، والمقصود به هنا أي الجنس، يقصد به جنس الطريق. من كان قبلكم أي من الأمم السابقة، فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة تقع فيها الأمة، من ذلك مثلا زخرفة المساجد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوعها، لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بمن سبق من الكفار، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، والتشبه ماذا به؟ محرم، من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، أي وعليكم السلام، لا يحصل منكم التشبه بهم، والأصل في التشبه محرم. فرض علينا بل أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار، والتشبه تفعل فعلا من خصائص الكفار، هذا التشبه، المخالفة فعل يفعله الكفار تجتنبه فتخالفهم، أو لا يفعلونه بل فعل لا يفعل الكفار فتفعل، هذا المخالفة فعل لا يفعل الكفار فتفعل. مثلا الصلاة في النعال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود والنصارى صلوا في نعالكم، فإنهم لا يصلون في نعالهم، إذن هنا لا يفعلون هذا الفعل فنحن نفعله ماذا به؟ مخالفة لهم. وفي بعض الأحيان قد يكون هذا الأمر لا يفعلونه ليس أقول من غير التفات، مثلا الشيء هم لا يصبغون، نحن أمر طبعي لابد أن يحصل لكل مخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود اصبغوا فإنهم لا يصبغون، إذن الأصل في المخالفة ماذا بها؟ الاستحباب، إلا إذا دل دليل على وجوبها، وهو أمره صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار، مخالفة اليهود والنصارى بإعفاء اللحية، فقد دل الدليل الخاص على أن هذه المخالفة واجبة وليست مستحبة. وقد تكون المخالفة في أصل الفعل، مثلا لا يصلوا في النعال نصلي في النعال، قد تكون في صفة الفعل، يعني نشترك نحن وإياهم في أصل في الفعل لكن نخالفهم في وصفه، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء لئن بقيت العام القادم لأصومن التاسع مع العاشر، لأصومن التاسع أي مع العاشر، لأصومن التاسع أي مع العاشر. الآن نتفق معهم في صيام يوم عاشوراء أم لا؟ إذا اتفقنا معهم في أصل الفعل لكن نخالفهم في وصفه، نعم، فنصوم معه يوم فنخالف في الوصف، فهنا تكون المخالفة هنا مستحبة كما قلت قبل قليل. ذكر حديث أبي واقد أو مناسبة ذكر حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه أن حدثاء العهد بالجاهرية طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها يعلقون بها أسلحتهم، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم بقوله الله أكبر، هذا تنزيه، وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، وهذا ورد مورد الذم. إذن هذه مناسبة ذكر حديث أبي واقد في هذا الباب. نعم، كيف؟
يعني هؤلاء مخالفة المسلمين إلا مقصود
الإشارة. نعم،
قد يوجد فعل أو حدث يعني كان عند مخالفة
المسلمين. لا، الأصل في المخالفة الاستحباب ليس الوجوب، إلا إذا دل دليل على وجوبه، هذا الأصل في المخالفة. أما التشبه فهو محرم كما قلت. التشبه ماذا به؟ فعل من خصائصهم يفعلونه يحرم أن نفعله. المخالفة لا، فعل هم لا يفعلونه ونحن نفعله نخالفهم فيه. نعم، نخالفهم في الوصف وليس في أصل الفعل. نعم، لكن هنا هل يقول على سبيل الوجوب؟ فلذلك الآن أهل العلم ينصون على أن التشبه بالفساق محرم، يستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إذن كذلك المخالفة يخالف الشخص الفساق. كيف؟ قلت يعني سبق أني أمهلني يا بن الصار، سبق أني طرحت هذه المسألة أكثر من مرة. عندنا الآن التشبه إذا شاع وانتشر في أوساط المسلمين هل يبقى تشبه أم يزول؟ خذ على سبيل المثال الآن اللي يلبسونها الشباب البرنيط، أكانت معروفة أم لا؟ ثم الآن شاعت، هل نقول أنها محرمة أو مباحة؟ نقول أنها مباحة لأمرين، لأثري ونظري. النظري نقول التشبه هو أن تفعل شيء من خصائص الكفار. الآن هل أصبحت من خصائص الكفار أو شاعت؟ شاعت، وهم يقولون إذا رأيت الشخص تظنه كافرا. ألا نختلف الوضع؟ لأنك ترى الآن شريحة كبيرة من المسلمين تلبس هذه، إذن ليست من باب التشبه من جهة النظر. أما من جهة الأثر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن أن يلبس البرنس في غير الإحرام يلبس، ولبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى سأله سائل عن البرنس فأفتى بجوازه، فقال السائل أليس من لبوس رهبان النصارى؟ يعني كيف نلبسه وهو الآن يلبسه من؟ رهبان النصارى. فماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ قال أليس قد لبسه المسلمون، بمعنى أنه حينما كان في الأصل لباس خاص في عباد النصارى فيحرم. لكن لماذا؟ لأن الشخص في البداية لو لبس هذا البرنس ظن ماذا به؟ أنه من عباد النصارى، لكن لما شاع أصبح مباحا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفهم من حديثه جوازه في أي شيء في غير الإحرام، فلذلك لبسه من الصحابة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وغيرهم ثبت عنهم لبس في البرنس. فالإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بهذه القضية على أنه حينما شاء أصبح ماذا به في المسلمين، أصبح مباح. هذا هو رأيي في هذه المسألة، ممن اختار هذا القول الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو يفهم من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، نص على ذلك الحافظ بن حجر، ويفهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء، وأيضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فليظهر لي أن الأمر إذا شاع في أوساط المسلمين قد يكون مبدأه تشبه محرم، لكن إذا شاع أصبح مباحا، لكن لا شك أن تركه في بعض الأحيان أولى إذا كان يختص بمن بالفساق، فيكون باب المخالفة، والمخالفة مستحبة وليست واجبة. سم هنا الآن، يعني الآن تقصد الآن إيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في وقته شرع لنا، في وقته شرع لنا هل الحكم يستمر أو لا يستمر. فلذلك على سبيل المثال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بأمر لعلة، ثم هذه العلة تزول وتبقى السنة أو هذا الأمر كما هو، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. مثلا ربنا عز وجل علل قصر الصلاة بأي شيء، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أم لا، زالت الآن العلة أم لا، بقي قصر الصلاة مشروع أم لا، مشروع للمسافر ولو خشي ولو لم يخشى الخوف. مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما شرع للصحابة الرمل في الطواف، في طواف القدوم، لأن الكفر ماذا يقول؟ قال يأتيكم محمد قد وهنتهم حمى يثرب أم لا، فشرع لهم صلى الله عليه وسلم الرمل ليثبت لهم ويطبعوا لتبهر مناكبهم. زالت العلة أم لا؟ وأصبحت الآن مكة ماذا بها؟ بلد إسلام. هل نقول السنة زالت؟ لا. فإذا كان نص أهل العلم على أن الشيء إذا شرع لسبب يبقى الحكم بعد ذلك ولو زال السبب. بلى، بعضهم كان يترك وبعضهم كان يقول يأخذها. أيضا في بعض الروايات خالف المجوس، ليس اليهود، خالف المجوس. نمر على بعض المسائل على عجل. قال الخامسة أنهم إذا جاهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أي إذا جاهلوا أن التبرك بالشجر ونحوه أنه من الشرك، يقول فغيرهم ممن أتى بعدهم أولى بالجهل. وهذا لا شك أنه مشاهد، تجد حتى من ينتسب للعلم تجده يجهل في هذه الأشياء، وخصوصا الشخص إذا ألف شيء، إذا ألف شيء اعتاده ولا ينكره، فربما تجد مثلا يقع مثلا بالشرك الأصغر، مثلا بالحلف بغير الله عز وجل. لماذا؟ لأنه اعتاده. لعلي أذكر